بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة الحصار. ما زال الإمام مسلم رحمه الله يبين سبب تأليف هذا الكتاب وموضوعه، وما زال الخطاب لذلك التلميذ أحمد بن سلمة النيسابوري رحمه الله الذي طلب من الإمام مسلم رحمه الله أن يؤلف له هذا الكتاب، فقال مخاطبا له: فأردت أي أحمد أرشدك الله. ما إعراب أرشدك الله؟ أخذنا القاعدة أمس جملة اعتراضية، فما كان هذا باب الدعاء جملة اعتراضية. فأردت أرشدك الله، هذا فيه دعاء لطالب الرشد، والرشد حقيقة العلم بالعمل أو العمل بالعلم، فهو الهدى معرفة الحق بدليله والعمل به. فالله عز وجل أثنى على الراشدين الموفقين الذين هم على الحق عاشوا وعلى الحق ماتوا. فأردت أرشدك الله، وفيه بيان أن الإرشاد يكون من الله عز وجل، وأن الإنسان لا يمكن أن يرشد نفسه إلا إذا أعانه الله عز وجل على ذلك. اللهم أعنا على طاعتك. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها، أن توقف بفتح الواو وضم التاء، أن توقف على جملتها، ومعنى ذلك أردت أن أوقفك أنا مسلم رحمه الله المؤلف على جملتها، أي على بعضها أو على كثير منها. وهذه الكلمة مما استشكل في كلامه رحمه الله، فإن الظاهر من قوله على جملتها أي على جميعها، لكن لم يكن هذا المقصود المصنف رحمه الله، ولكن يقال الجملة جملة الشيء يطلق على الجميع ويطلق على البعض. ولهذا تجد في كلام أهل العلم وفي الجملة الأمر كذا وكذا، أي لا يراد الجميع، لأن الإمام مسلم رحمه الله ما أراد أن يذكر في هذا الكتاب جميع الأحاديث ذا العسنة، فهو لم يلتزم ذلك، ولا أظن أن تلميذه طلب منه ذلك البتة. فإذا يكون المعنى على جملتها أي على بعضها، على شيء منها، على كثير منها، مؤلفة أي مجموعة، محصاة أي مجتمعة. أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة مجتمعة في أوراق مجتمعة في كتاب واحد، هذا الكتاب الذي بين أيدينا. قال: وسألتني أيضا، يقول التلميذ سألتني أيضا أن ألخصها لك بالتأليف بلا تكرار أكثر. يقول الإمام مسلم رحمه الله: سألتني أيها الطالب أن ألخص لك هذه الأحاديث التي أردت جمعها في مجلد في كتاب بلا تكرار أكثر، أي بدون أن أكرر الحديث. وهذا لعل هذا التلميذ رحمه الله طلب منه ذلك حتى لا يكون كتابه كصحيح البخاري الذي تقدم معنا أنه أكثر فيه التكرار الإمام البخاري رحمه الله، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله ما كرر الأحاديث في كثير الأبواب، وإنما يذكر الحديث رحمه الله الإمام مسلم في موطن الأول في الشاهد الأول وما يعيده. بعض الأحاديث قد تكون مثلا تناسب كتاب الإيمان وكتاب الصلاة وكتاب البيوع وكتاب مثلا، فماذا يفعل؟ يذكره في الكتاب الأول ما يعيده، يذكره في الكتاب الأول ما يعيده. لأجل هذا أن الذي طلب منه تلاوة الكتاب طلب منه أن لا يكرر الأحاديث، يقول بلا تكرار يكثر، لا تكرر، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله. ربما الإمام البخاري يكرر الحديث الواحد في الكتاب الواحد في كتاب الإيمان أكثر من 5 مرات، هو في نفس الكتاب، فضلا عن الكتب الآتية. فلا شك أنه أكثر فيه التكرار رحمه الله تعالى. ولهذا أثنى أهل العلم على الإمام مسلم رحمه الله بحسن التنسيق، وأنه أحسن تنسيق كتابه رحمه الله. وسألتني أن ألخصها لك، تلخيص والاختصار والإيجاد وعدم التطويل، يقول نلخصها لك بدون يقول المستوى للتلميذ كما تزعم أنت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. يقول لو كرر الأحاديث أو لو كررنا الأحاديث فإن هذا كما تقول أيها التلميذ مما يشغل الإنسان عن أن يتدبر في هذه الأحاديث ويتفهم فيها ويستنبط منها، ولهذا يقول له لا تكرر، ما نريد التكرار. وقول الإمام مسلم رحمه الله له فإن ذلك زعمت ظاهر كلام رحمه الله أن الإمام مسلم لا يرى هذا ظاهر كلامه، لأنه عبر بماذا؟ بزعمت، والزعم أصل ماذا يستعمل؟ في الشيء الباطل، أليس كذلك؟ هذا وصل في لغة العرب، ولهذا لم يأتي في القرآن، لم يأتي زعم أو هذا الكلام لم تأتي كلمة في القرآن إلا بمعنى الشيء الباطل، وقال زعمت أن هذا ما هو صحيح. ومن قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعموا هذا أنه ما فيش بعث، هذا قول باطل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله. فزعم الأصل في لغة العرب أنها تستعمل في الشيء الباطل الذي يكون كذبا، ولهذا قال أهل العلم رضوان الله عليهم زعم مطية الكذب، مطية الكذب زعم. فتجد مثلا بعض الناس لما يريد يكذب وما يريد أن يقال هو الذي يقول زعم كذا وكذا، زعم كذا وكذا، زعم كذا وكذا، يعني يريد أن يكذب على الناس لكن لا يصدق، فلهذا كان يقول زعم مطية الكذب، هذا هو الأصل فيه. لكن هذا المقصود من رحمه الله يريد أن يبطل هذا الأمر وأن يقول يا تلميذ هذا مجرد زعمك وأنا ما أنا معك في هذا، لا، ما يمكن أن يكون هذا المقصود الإمام رحمه الله. لكن كما قال العلم رضوان الله عليهم أن زعم الأصل فيها أن تستعمل في الشيء الباطلي، ولكن أيضا تستعمل في الشيء الحق، ويكون معناه حينئذ قال من يحفظ بيت المتمم بزعم زعمتني إيش شيخا ولست بشيخ، هذا إبطال. يقول المرأة تزعمني يريد زواجها، تقول شيخ ما تصلح للزواج، يقول زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ إيش من يدب دبيبا. الشاهد من هذا أن هذا الأصل في لغة العرب أن زعم زعم الشيخ، قال فلان زعم هذا مجرد ادعاء، هذا مجرد ادعاء وما هو صحيح، لكن تستعمل في لغة العرب في الشيء الحق ويكون معناها حينئذ إيش بمعنى قال، يقال زعم فلان كذا أي قال فلان كذا، وهذا من هذا الباب. وما يدل على ذلك حديث ضمام بن ثعلبة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله زعم رسوله، وما يمكن أنه يقصد بهذا إيش على سبيل التكذيب، وإنما يريد قال رسوله. ورد في بعض الأحاديث أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يموت في سبيل الله في الجهاد هل إذا مات يدخل في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، ثم جلس قلبه قال أين الرجل؟ فدعوه فقال إلا أن يكون عليك دينا. هكذا زعم جبريل صلى الله عليه وسلم، هكذا زعم جبريل صلى الله عليه وسلم، هكذا زعم، ما معنى هكذا زعم هنا؟ هكذا قال جبريل عليه السلام. فزعم إذا تستعمل بمعنى الحق ويكون بمعنى القال، وهذا مقصود الإمام رحمه الله وله الإمام مسلم رحمه الله. واستأتي جبل من الأحاديث من هذا الباب، لهذا هذه فائدة جيدة تكتب أن زعم قد تأتي الأصل من استعمل معنى الشيء الباطل، لكن قد تأتي بمعنى الحق يكون معناه قال. فإن ذلك زعمت أي قلت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم بها، أي أن هذا يمنعك أن تتدبر وتفهم هذه الأحاديث والاستنباط منها، لأن تستنبط منها الفوائد، الاستنباط استخراج الفوائد من الحديث، هذا معنى الاستنباط. فيقول هذا الذي كما تزعم كما تقول هذا الذي يمنعه، وهذا صحيح، التكرار الكثير قد يمنع، لكن قد ينتقد عليه رحمه الله هذا، ويقال لا التكرار بعض الأحيان قد يفيد في الاستنباط. لكن لو قال والله أعلم فإن ذلك زعم ما يشغلك عما له قصدت من الحفظ، صحيح الإنسان الاختصار جيد في الحرم، عدم التكرار جيد في الحرم. أما بالتفهم قد يقال لا يمنع التفهم، التكرار يمنع الحرم، الإنسان يتعب في حفظ الأشياء المكررة. أما في شيء مجرد الفهم قلنا مش معنى، لكن كما قال مسلم رحمه الله الطالب رحمه الله خطط له خطة، يقول ألف الكتاب على هذا النمط الذي أريده أنا. جميل. سيوي رحمه الله في الكتاب، تجدون في كتاب الذي كتاب النحو كثيرا ما يقول زعم الخليل أن الأمر كذا وكذا، ما يقول قال الخليل، مع أنه يرتضي بهذا ويقول صواب، يقول زعم الخليل كذا وكذا، مع أنه قال الخليل رحمه الله. قال الإمام، واضح هذا ولا بعيده؟ قال فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. ثم قال رحمه الله، قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. يقول الإمام مسلم رحمه الله أنت طلبت مني أن أجمع الأحاديث المختصرة على وجه الاختصار، وأنا لما تأملت في هذا الذي طلبت مني في هذا الطلب رأيت أنه طلب جيد وأن عاقبته محمودة وأن منفعته موجودة. يقول الشيخ رحمه الله وللذي سألت، يعني بكسر اللام، وللذي سألت أكرمك الله، ما إعراب أكرمك الله عند من؟ اعتراضي يسأل يصدت المحاح. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره، أنا كما وعدت أدعو يخبر له شيء يقول سأفكر في هذا سأنظر في الأمر. ثم لما ذهب الإمام رحمه يفكر في الأمر يقول لما رجعت إلى تدبر هذا الأمر، طيب كيف هذا الموضوع، هل يصلح أو لا يصلح؟ حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال، أي مآل الشيء، فيقول الآن أنت طلبت من لما رأي تدبري وتدبرت أيضا في المآل، مآل الشيء عاقبة كيف تكون، نهايته كيف تكون الآن، لأن أهل العلم رضوان الله عليهم ما ينظرون في البدايات وإنما ينظرون في النهايات، إلى النهاية يقول الآن صحيح بدأنا هذا ما نهايته. لو أن كثيرا من الناس ينظر للنهايات لما وقع منهم ما وقع، ولكن أكثر الناس كما قال الإنسان من عجل يستعجل كبيرا، ولكنكم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحكيم لا يستعجل، ينظر إلى مآلات الشيء ونهاياتها ولا ينظر إلى بداياتها أبدا، ما ينظر الحكيم إلى بداياتها، ما ينظر عن إيش يحصل له، يقول ماذا سيحصل غدا، ماذا تنتهي هذا الأمر، ماذا ينتهي به. فيقول المصلى من هذا الباب يقول وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله، هذه أيضا اعتراضية، عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. يقول لما تدبرت في الأمر ونظرت إلى النهاية، نهاية الشيء والمآل، رأيت أن عاقبتها محمودة، كيف تكون عاقبتها وإلى الآن كتابه يدرس، كم له من الأجر رحمه الله، مجرد نقول وكم نقول دائما رحمه الله، كم له من الأجر، كل واحد يدرس ويدرس يقول قال الإمام مسلم رحمه الله كأنه موجود في هذا الزمن رحمه الله. إذن لا شك أن عاقبة ذلك محمودة وأن منفعتها موجودة. الإمام مسلم انتفع بهذا أولا، وانتفعت الأمة بكتابه رحمه الله، لا شك أن هذا توفيق من الله عز وجل له، أن هذا توفيق من الله عز وجل له، رحمة الله عليه وعلى جميع أئمة المسلمين. طيب، قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. الإمام مسلم رحمه الله لما بين أن ما طلب منه تلميذه رحمه الله أن هذا جيد وأن فيه منفعة وأن فيه منفعة وأن عاقبة ذلك محمود. لما ذكر هذا أراد أن يبين قضية مهمة تدل على تواضع رحمه الله. يقول أنا جمعي لهذه الأحاديث وما طلبت مني أن أكتب الكتاب، فالفائدة أولا ترجع لي أنا كمسلم رحمه الله، ترجع إلي أنا أولا، لا إله إلا الله، وهذا كان على العلم رضوان الله عليه. يقول أنا الذي سأستفيد أولا من جمع هذه الأحاديث، أنا أول من يستفيد من هذه الأحاديث. فإذا صحيح أن تقول اكتب للناس حتى تستفيد تنتفع منهم، لكن يقول لا، أنا لما رأيت هذه القضية رأيت أن لو أكملت هذا الكتاب أنا الذي أستفيد أولا من جمع هذا الكتاب، لا إله إلا الله. قال وظننت حين سألتني تجشم ذلك، ومعنى التجشم التكلف وفعل الشيء بمشقة، يقال فلان تجشم ذلك أي أنه فعل ذلك بمشقة وتكلف. يقول وظننت حين سألتني تجشم ذلك، حين طلبت أن قلت لا افعل بمشقة حتى لو كان هذا يكلف عليك، فعل لما قلت لهذا. يقول ظننت أنه لو عزم لي عليه، وظن هنا فيما يظهر الله أعلم، والله أعلم أنه بمعنى اليقين، فإن الظن قد تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، أي الذين يقينون، ما هو الذي بمعنى الشك. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه، أن لو عزم لي عليه، مقصود الشيخ رحمه الله يقول لما طلبت مني هذا ظننت أن لو عزم لي عليه. الآن عزم هذا فعل ماذا يقال؟ مغير الصيغة، يقول المبني المجهول، ماذا قال؟ مغير الصيغة. إذن عزم لي عليه، فاعله مين؟ إيش يكون؟ حذف الفاعل المحذوف، والآن يأخذ الفاعل، ما يأخذ الفاعل، ليس كذلك؟ فاعل المحذوف ماذا يكون؟ لو مثلا نرجع الفعل أصلي عزم، فاعله من يكون فاعله؟ الله، أحسنت، فاعله الله عزم. الإمام مسلم رحمه الله حذف هنا الله لأجل التعظيم، فإنه انظر ما قال: وظننت حين لو عزم الله لي عليه، لو عزم الله عليه وقضى الله لي تمام ذلك، كان أول من يسويه ما قال هذا، وإنما حذف الفاعل الذي هو الرب سبحانه، فقال لو عزم لي عليه، لو عزم لي عليه. وهنا مسألة مهمة عقدية متعلقة بالعقيدة، هل العزم ثابت لله عز وجل؟ الشراح الذين شرحوا هذا الكتاب، الإمام مسلم كالنووي وغيره، هنا تورطوا به وقالوا ما يمكن أن يثبت هذا لله عز وجل العزم، قال العزم هذا نقص، فكيف يقال بأن الله عز وجل يعزم؟ كيف يقال بأن الله يعزم؟ قالوا هذا ما يليق. ولهذا قال النووي هنا، انظر ماذا قال النووي هنا، قال وهذا اللفظ محال في حق الله عز وجل، لا إله إلا الله، وهذا ممتنع في حق الله، هذا من زلات النووي رحمه الله وما وقع منه. ثم أول قال لكن قيل والعزم هنا بمعنى الإرادة، هذه قاعدة الأشاعرة، الأشاعرة إذا يعني ما عجبته مصيبة وروا أنه قد يمكن يعني كيف نفعل، يؤولونها بالإرادة، يقول رضي الله عز وجل معنى أنه يريد أراد، مثلا غضب أراد الانتقام، يؤولون مثل هذه الصفات الفعلية إلى الإرادة، وهذا اللي فعله النووي رحمه الله. قال وقيل عزم هنا بمعنى الإرادة، هذا غلط، العزم ثابت لله عز وجل ومن صفات الله سبحانه وتعالى، لهذا ذكر هذا صاحب صفات الله عز، صفات رب العالمين الذي جمع صفات الله عز وجل صفة العزم، فذكر لها أحاديث من تلك، فذكر لهذه الصفة أحاديث من هذه الأحاديث، حديثا بسلمة في مسلم: فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم عزم الله لي، فقلتها ثم عزم الله لي. العزم ثابت لله عز وجل، ومن هذا قوله عليه وسلم لوالد عمران بن حصين دعاء لعله ويحسن: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على ارشد امري. وهذا في صحيح مسلم الامام الوادع رحمه الله: واسالك ان تعزم لي على ارشد امري. فالعزم ثابت عند اهل السنه والجماعه، لكن ليس كمثل شيء، فليس عزمه كعزم المخلوقات، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والعزم من الصفات الاختيارية التي يجب إثباتها لله سبحانه. وسئل شيخ الإسلام هل يجوز وصفه بالعزم؟ قال فيه قولان، أحدهما المعنى كقول القاضي أبي بكر القاضي أبي يعلى، والثاني الجواده هو صح، فقد قرأ جماعة من السلف قوله تعالى فإذا عزمت بالضم فتوكل على الله، قراءة فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي حديث صحيح مسلم ثم عزم الله لي، عزيمة ثابتة لله عز وجل ولا يجوز تأويله. وقضي لي تماما، كذلك قضى الله لي تماما، كان أول من يصيب نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، يقول أول من يصيب نفع ذلك أنا. فإذا كتب الله، يقول إذا كتب الله لي وقدر لي قضي لي، قدر لي أن أكمل هذا الكتاب وألفت على حسب ما أريد، يقول كان هذا أول من يصيب نفع ذلك، أي أنا أول من أستفيد وأنتفع بهذا الكتاب قبل غيري من الناس، قبل غيري قبل الأمة، فأنا أول من ينتفع بهذا الكتاب. وهذا يعلمه الجميع من الذين يؤلفون أن المؤلف هو أول من يستفيد من كتابه، أول من يستفيد من كتابه هو. قال موسى رحمه الله لأسباب كثيرة يطول ذكرها إلا أن الأولى كذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن الإتقان أيسر على المرء المعالجة الكثير منه شأن الأقوال.